تكون الشمس صفراء ويختلف باختلاف الصيف والشتاء. طيب، فإن قال قائل إن الله يقول لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالزمن الذي بين اصفرار الشمس وغروب الشمس هل هو من وقت العصر أو لا؟ نقول نعم، هو من وقت العصر لكنه وقت ضرورة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق يعني النور الذي يتبع الشمس ويكون أحمر ثم يكون أبيض، فما دام أحمر فوقت المغرب باق، فإذا غاب الأحمر دخل وقت العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، كم نصف الليل؟ 12؟ يختلف، لكن العلامة أن تأخذ نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. مثال: إذا قدرنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة وأن الفجر يطلع في الساعة السادسة، كم يكون نصف الليل؟
12.
الساعة كم؟ الساعة 12. الساعة 12. فالقاعدة أن تنصب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وبذلك يقرب وقت العشاء. طيب، بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ماذا يكون؟ هذا ليس وقتا لا للعشاء ولا للفجر، لا للعشاء ولا للفجر. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. انتبهوا للكلام، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. كلمة الثاني هل تعني أن هناك فجرا أول؟
نعم،
فيه فجر أول. وذكر العلماء رحمهم الله أن بين الفجرين ثلاثة فروق، أن بين الفجرين ثلاثة فروق. الفرق الأول: الفجر الثاني مستطير بالرأس، يعني كالطير، كجناحي الطير، ممتد من الجنوب إلى الشمال. تصورتم هذا ولا لا؟ الفجر الأول مستطيل بالله، يعني يأتي في السماء طولا من المشرق إلى إيش؟ إلى المغرب، وذات من الشمال إلى الجنوب. طيب، هذا فرق. الفرق الثاني: الفجر الثاني يزداد النور، يستمر النور بزيادة، والفجر الأول يكون بعده ظلمة، يعني أنه يمحي ويزول. الفجر الثاني يزداد النور حتى تطلع الشمس، الفجر الأول إيش؟ يظلم ويزول ثم يخرج الفجر الثاني. كم فرقا ذكرنا؟ فرقين. الفرق الثالث: أن الفجر الأول لا يتصل نوره بالأفق، يعني تجد فاصلا بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني يتصل نوره بالأفق. فهذه ثلاثة فروق ذكرها أهل العلم. أما الوقت بين هذا وهذا فيختلف أيضا باختلاف الصيف والشتاء. طيب، أيها الأخوة، صار وقت الفجر منفصلا عن وقت العشاء ومنفصلا عن وقت الظهر، فلا يتصل بما قبله ولا بما بعده. انتبه، ينفصل عن العشاء بنصف الليل الأخير، وينفصل عن الظهر ايش؟ بنصف النهار الأول، أليس كذلك؟ بناء على هذا، بناء على هذا، لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟
لا، ليس عليها.
كلهم يروحون لنجنان زوج الرسول.
موجود موجود موجود.
ما أدري والله، مسؤول عن هذا.
خلفه تمام.
ها؟ موجود خلفه. زود هذا الجبل الرسول، شوف الناس يقول ما نسمع، يقول ما نسمع، زود زود، وهذا ترى ما يشتغل، هذا ما يشتغل، هذا ما يشتغل، هذا ما يشتغل، ما انفقوا، انفقوا الا ما تكفي. طيب يا جماعة، امرأة طهرت من الحيض في منتصف الليل الثاني، هل تلزمها صلاة العشاء؟
لا.
كما أنها لو طهرت في الضحى لم تلزمها صلاة الفجر، لأن المرأة إذا طهرت بعد طلوع الصلاة، بعد طلوع الوقت، بعد خروج الوقت، لم تلزمها الصلاة. طيب، هذه أوقات الصلوات التي أشار الله إليها في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعين من الطهارة، وذكر سبحانه وتعالى سببين من أسباب الطهارة، فذكر الله نوعين من أنواع الطهارة، وذكر نوعين من الحدث، وذكر سببين من أسباب الطهارة. أرجو انتباه يا جماعة، ذكر الله نوعين من أنواع الطهارة: طهارة أصلية بالماء، وطهارة فرعية بدلية بالتراب، هذه واحدة. وذكر الله سببين للطهارة: سببا أصغر وسببا أكبر. السبب الأصغر أشار إليه بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. السبب الأكبر: أو لامستم النساء. فالإتيان من الغائط حدث من أصغر، ملامسة النساء يعني جماعهن حدث أكبر. إيش بقى علينا؟ وطهارتين كبرى وصغرى. الصغرى تختص بالأعضاء الأربعة، والكبرى تشمل جميع البدن. انتبه، الصغرى تشمل الأعضاء الأربعة، وهي
اليدين، الوجه،
نعم،
الرجلين،
ما خرب بدون تحقيق، ماشي،
واليدين، والرأس.
هل توضعت هذه صلاة المغرب؟ ما ايش عملت؟
اول المضمضة
غسلة الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق. ثم هذه اليدين هذه اثنين
ثم
مسح الراس ومنه الاذنان ثم احسن. اذن اعضاء الطهارة الصغرى كم؟
اربع:
الوجه واليدان والراس والرجلان. هذه اعضاء الطهارة الصغرى. اعضاء الطهارة الكبرى كل البدن، لأن قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يبين الله عز وجل بماذا نبدأ في طهارة الغسل. فلو بدأ الإنسان بأسفل بدنه ثم غسل بقية البدن يجزئ أو لا يجزئ، لأن قال اطهروا. ولو بدأ بالجانب الأيسر قبل الأيمن يجزئ، ولو بدل بالظهر قبل البطن يجزي. يعني يجزي أن تعم البدن بالماء على أي وجه كان، ولكن السنة أن تبدأ أولا بالوضوء ثم تغسل الرأس ثلاثا حتى ترويه، ثم تضيف ماء عليه، ثم تغسل جميع البدن مبتدئا بالجانب الأيمن منه. طيب يا جماعة، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما هو الغائط؟ قلنا الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، لأن الناس كانوا ينتابونه فيما سبق لقضاء الحاجة قبل أن توجد المراحيض في البيوت، ولكن المراد به الحدث ببول أو غائط أو ريح. أما قول أو لمس النساء المراد أو جامع، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. وسبق الكلام على هذا في الدرس الماضي القريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعب الأرض ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في الآية الكريمة لم يذكر الله عز وجل الاستنجاء، يعني غسل الفرجين بعد البول أو الغائط. لماذا؟ لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، لا يخرج الوضوء. الاستنجاء تطهير الفرجين من النجاسة، من النجاسة. ولهذا لو أحدث الإنسان بريح هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا. إذن لا علاقة للاستنجاء بالوضوء. فلو نقض الإنسان وضوءه في أول النهار ثم أذن الظهر وغسل وتوضأ بدون أن يغسل فرجيه فوضوءه صحيح. وقد كان بعض الناس حتى من طلبة العلم المبتدئين يظنون أنه لا بد من غسل الفرج وإن لم يحصل بول ولا غائط، وهذا خطأ. إذا غسلت الفرج من البول أو الغائط أول مرة ولم تحدث مرة أخرى فانسى، لا علاقة للوضوء فيه إطلاقا. طيب، في الآية الكريمة يقول الله تعالى وأرجو لكم، وفي قراءة سبعية وأرجو لكم، ومعنى سبعية أنها صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز القراءة تجوز القراءة بها. وقد سبق أن قلت إن القراءة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لطالب العلم الذي علم بها أن يقرأ بها مرة، وبالمصحف وبقراءة المصحف الذي بين يديه مرة أخرى، إلا إذا كان عند العامة فلا يقرأ إلا في القراءة التي في المصحف الذي بين يديه. طيب، وأرجو لكم، لماذا قال وأرجو لكم؟ هل المعنى أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه بدلا عن غسلهما؟ وأنه يجوز أن يمسح مرة ويغسل مرة.
نعم
نعم انتبه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه تارة وأن يغسلهما تارة أخرى، لأن الله قال وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وقال وأرجلكم عطفا على رؤوسكم، وهذا يقتضي أنه يجوز أن يمسح مرة وأن يغسل مرة أخرى. انتبه. فهل هذا مراد؟ الجواب لا، ليس المراد، وذلك أن السنة بينت وجه القراءتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس خفيه مسح، وإذا كانت رجلاه مكشوفتين غسل، وقد تواترت السنة على أن الرجل المكشوفة يجب غسلها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر من أسفاره ومعه أصحابه، فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون، ولكنهم يغسلون أرجلهم وكانوا يمسحون فلا يسرقها الماء، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن فغسل الرجل حين تكون مكشوفة إيش؟ فرض لا بد منه، وإذا كانت مستورة بالجوارب أو بالخفين فإن الفرض هو المسح، ولا ينبغي للإنسان أن يخلع الجوارب أو الخفين من أجل أن يغسل رجله، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن إذا كان على الرجل جوارب أو خف، والفرق بين الجوارب والخف أن الجوارب ما صنع من القطن وشبه، ويسمى عندنا الشراب، والخف ما صنع من جلد ونحوه. طيب إذا كان عليه جوارب أو خف فإنه يمسح، ولكن لاحظوا أيها الأخوة أنه لا بد لجواز المسح من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن تكونا طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في غير الحدث الأكبر. الشرط الرابع أن يكون في المدة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الآن من يقرب علينا؟ تفضل. أن يكون نعم نعم تناظر ما يخالف تناظر الورقة إيش؟ أحسن. طيب لا معنى الشروط أربعة لا أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ونسي ومسح فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح، وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، يلبس الجوارب أو الخفين على غير طهارة ثم إذا جاء وقت الصلاة مسح ناسيا، نقول لهذا صلاة باطلة، لأنك لم تأتي بالشروط. الثاني أن يكون طاهرتين، فإن كانتا نجستين مثل أن يلبس خفين من جلد نجس فإنه لا يمسح عليهما، لأن المسح طهارة وتطهير، والنجس لا يمكن أن يتطهر بالتطهير. انتبه، النجس لو تسلط عليه نهرا كاملا وهو نجس العين ليس متنجسا فإنه لا يطهر. الشرط الثالث أن يكون ذلك، أعود مرة ثانية، ما هو الدليل على اشتراط الطهارة في اللبس وعلى اشتراط طهارة الجوارب أو الخفين؟ الدليل حديث مولى بن شعبة رضي الله عنه أنه لما أراد أن ينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. طيب، الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر. فإذا كان على الإنسان جوارب وحصلت له جنابة فإنه لا يجوز أن يمسح على خفين، بل يجب نزعهما وغسل الرجلين. الدليل حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه. إذا كنا سفرا إيش؟ المسافرين، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وضرور ونوم. فقال إلا من جنابه، ولأن الجنابه طهارة كبرى ولهذا ليس فيها مسح. الطهارة الصغرى هذا الأصغر في مسح يمسح الرأس، وأما الطهارة الكبرى فإنه ليس فيها مسح إلا على الجبيرة للضرورة. الشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا ريح، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليها للمسافر، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. طيب، ولكن من أين تبتدئ المدة؟ عندنا ثلاثة أشياء: لبس وحدث ومسح. لبس وحدث ومسح، فهل تبتدئ من اللبس؟ لا. هل تبتدئ من الحدث بعد اللبس؟
لا.
هل تبتدئ من المسح بعد الحدث؟
نعم.
هذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس وإن لم يمسح، لكن القول الراجح أنها تبتدئ من المسح بعد الحدث، لأن الحديث يمسح وأمرنا أن نمسح، ولا يتحقق المسح إلا بالمسح. إذن لنضرب مثالا يا جماعة، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الأحد، أليس كذلك؟ وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، وانتقل وضوءه ونام ولم يمسح إلا لفجر يوم الاثنين، متى تجد المدة؟ لفجر يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة، مع أن الرجل أحدث من صلاة العشاء، بعد أن صلى العشاء أحدث لكنه لم يمسح إلا لصلاة الفجر، فنقول ابتداء المدة من فجر يوم الاثنين، ولنحدد هذا بالساعة. طيب، لبسها الجوارب لصلاة الفجر يوم الأحد وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الاثنين، ونام واستيقظ لصلاة الصبح يوم الاثنين في الساعة الخامسة فمسح، نقول له أن يمسح إلى فجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة. عرفتم يا جماعة؟ طيب، استيقظ ليلة الثلاثاء في الساعة الخامسة إلا ربعا، هل يمسح أو لا؟
يمسح.
ليش؟ ما انتهت المدة، يمسح. مسح الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة الأربعاء. ماذا تقولون؟ صحيح، صلاته صحيح، لأن انتهاء مدة المس لا يعني انتهاء الطهارة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ولهذا كان قول الراجح أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح، لأن هذا الذي مسح أتى بالطهارة على وجه مشروع ثبت به النص، وما أتى على وجه مشروع ثبت به النص لا يمكن أن ينقض إلا بنص، إلا بنص. والقاعدة هذه معروفة عند العلماء، ما ثبت بنص لا يرفع إلا بنص. فهذا الرجل توضأ قبل تمام المدة ومسح وانتهت المدة وهو على طهارة، فنقول له تبقى على طهارتك إلى أن تنتقل. كم صلى هذا الرجل بالخفين؟
ثلاثة أيام، صار مساكن.
كم صلى بالخفين؟
ثلاثة
أيام. فجر يوم الأحد والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الثلاثاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم صلاتها؟ 15 صلاة. وإن لم ينم ذات الأربعاء ولم ينتقض وضوءه زادت الصلوات. وأحببت أن أمثل بهذا المثال لأن كثيرا من العامة يظنون أن الإنسان إذا صلى 5 صلوات انتهت المدة، وهذا غلط ليس بصحيح.
24 ساعة
الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام هو الزمن، لا فعل الصلاة. الزمن كم؟ 24 ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث. المسافر 3 أيام بليليها، يعني 72 ساعة. وانتبهوا للضابط الذي ذكرته، ما قبل المسح ايش؟ لا يحسب من المدة، ما قبل المسح لا يحسب من المدة، وما بعد المسح إذا انقضت المدة فهو على طهارته حتى تنتقض طهارته. نعم. طيب، ذكرنا من شروط الصلاة ايش؟ الوقت والطهارة من الحدث. الطهارة من النجاسة، ذاك النوم الليلة ولا مريض؟ نعم؟ ها؟ تعبان؟ طيب، الشراب الجوارب لم يأتي بالسنة ما يقيدها، وكذلك الخف لم يأتي بالسنة ما يقيده إلا الطهارة. وعلى هذا فيجوز المسح على الشراب المخرق والمسح على الشراب الخفيف، لأنه ليس المقصود ستر الرجل حتى نقول لا بد أن يكون صفيقا. الحكمة من جواز المسح على الجوارب أو الخفين هو رفع المشقة في نزعهما عند الوضوء، وإدخال الرجل وهي رطبة في هذه الجوارب فتبقى الرجل باردة بالرطوبة. وإذا كانت هذه العلة فإنه لا فرق بين الخفيف وبين الصفيق. وقد ذكر النووي رحمه الله عن بعض أصحاب الشافعي أنهم حكوا عن عمر وعلي بن الخطاب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق. طيب بقي علينا شرط ثالث، اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في مواضع ثلاثة: البدن والثوب والمكان. لا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. ما هو الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر شاق عليهما بل وسهل، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام الناس بعض ببعض للإفساد بينهم. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة. أن تكون الشمس صفراء ويختلف باختلاف الصيف والشتاء. طيب فإن قال قائل إن الله يقول لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالزمن الذي بين اصفرار الشمس وغروب الشمس هل هو من وقت العصر أو لا؟ نقول نعم هو من وقت العصر لكنه وقت ضرورة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق يعني النور الذي يتبع الشمس ويكون أحمر ثم يكون أبيض، فما دام أحمر فوقت المغرب باق، فإذا غاب الأحمر دخل وقت العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل. إلى نصف الليل كم نصف الليل؟ 12؟ يختلف، لكن العلامة أن تأخذ نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. مثال: إذا قدرنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة وأن الفجر يطلع في الساعة السادسة، كم يكون نصف الليل؟
12.
الساعة كم؟ الساعة 12. الساعة 12. فالقاعدة أن تنصب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وبذلك يقرب وقت العشاء. طيب بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ماذا يكون؟ هذا ليس وقتا لا للعشاء ولا للفجر، لا للعشاء ولا للفجر. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. انتبهوا للكلام، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. كلمة الثاني هل تعني أن هناك فجرا أول؟
نعم.
فيه فجر أول، وذكر العلماء رحمهم الله أن بين الفجرين ثلاثة فروق، أن بين الفجرين ثلاثة فروق. الفرق الأول: الفجر الثاني مستطير بالراء، يعني كالطير كجناحي الطير ممتد من الجنوب إلى الشمال. تصورتم هذا ولا لا؟ الفجر الأول مستطيل بالله، يعني يأتي في السماء طولا من المشرق إلى إيش؟ إلى المغرب، وذات من الشمال إلى الجنوب. طيب هذا فرق. الفرق الثاني، الفجر الثاني يزداد النور، يستمر النور بزيادة، والفجر الأول يكون بعده ظلمة، يعني أنه يمحي ويزول. الفجر الثاني يزداد النور حتى تطلع الشمس. الفجر الأول إيش؟ يظلم ويزول ثم يخرج الفجر الثاني. كم فرق ذكرنا؟ فرقين. الفرق الثالث أن الفجر الأول لا يتصل نوره بالأفق، يعني تجد فاصلا بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني يتصل نوره بالأفق. فهذه ثلاثة فروق ذكرها أهل العلم. أما الوقت بين هذا وهذا فيختلف أيضا باختلاف الصيف والشتاء. طيب أيها الأخوة، صار وقت الفجر منفصلا عن وقت العشاء ومنفصلا عن وقت الظهر، فلا يتصل بما قبله ولا بما بعده. انتبه، ينفصل عن العشاء بنصف الليل الأخير، وينفصل عن الظهر إيش؟ بنصف النهار الأول، أليس كذلك؟ بناء على هذا لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟
لا، ليس عليها.
كلهم يروحون لنجنان زوجة
موجود موجود موجود
ما دي والله مسؤول عن هذا.
خلفها تمام.
ها؟ موجود خلفها. زود هذا الجبل الرسول. شوف الناس يقول ما نسمع. يقول ما نسمع. زود. وهذا ترى ما يشتغل. هذا ما يشتغل. ما انفعل. هم فقول لما تقل. طيب يا جماعة، امرأة طهرت من الحيض في منتصف الليل الثاني، هل تلزمها صلاة العشاء؟
لا.
كما أنها لو طهرت في الضحى لم تلزمها صلاة الفجر، لأن المرأة إذا طهرت بعد طلوع الصلاة بعد طلوع الوقت بعد خروج الوقت لم تلزمها الصلاة. طيب، هذه أوقات الصلوات التي أشار الله إليها في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعين من الطهارة، وذكر سبحانه وتعالى سببين من أسباب الطهارة، فذكر الله نوعين من أنواع الطهارة، وذكر نوعين من الحدث، وذكر سببين من أسباب الطهارة. أرجو انتباه يا جماعة. ذكر الله نوعين من أنواع الطهارة: طهارة أصلية في الماء، وطهارة فرعية بدنية في التراب، هذه واحدة. وذكر الله سببين للطهارة: سببا أصغر وسببا أكبر. السبب الأصغر أشار إليه بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. السبب الأكبر: أو لامستم النساء. فالإتيان من الغائط حدث من أصغر، ملامسة النساء يعني جماعهن حدث أكبر. مش بقى علينا؟ وطهارتين كبرى وصغرى. الصغرى تختص بالأعضاء الأربعة، والكبرى تشمل جميع البدن. انتبه، الصغرى تشمل الأعضاء الأربعة وهي
اليدين، الوجه، الرجلين.
ما خرب بدون تحقيق، ماشي. هل توضعت لصلاة المغرب؟ ما ايش عملت؟
اول شيء المضمضة،
غسلت الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق. ثم اليدين، هذه اثنين. ثم مسح الراس ومن الاذنان. ثم أحسن. إذن أعضاء الطهارة الصغرى كم؟ أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذه أعضاء الطهارة الصغرى. أعضاء الطهارة الكبرى كل البدن، لأن قالوا: إن كنتم جنبا فتطهروا. ولم يبين الله عز وجل بماذا نبدأ في طهارة الغسل. فلو بدأ الإنسان بأسفل بدنه ثم غسل بقية البدن يجزئ أو لا يجزئ، لأن يعني قال الطهر. ولو بدأ بالجانب الأيسر قبل الأيمن يجزئ، ولو بدأ بالظهر قبل البطن يجزئ. يعني يجزئ أن تعم البدن بالماء على أي وجه كان، ولكن السنة أن تبدأ أولا بالوضوء ثم بغسل الرأس ثلاثا حتى ترويه، ثم تبيض ما عليه، ثم تغسل جميع البدن مبتدئا بالجانب الأيمن منه. طيب يا جماعة، أو جاء أحد منكم من الغائط. ما هو الغائط؟ قلنا الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، لأن الناس كانوا ينتابونه فيما سبق لقضاء الحاجة قبل أن توجد المراحيض في البيوت، ولكن المراد به الحدث ببول أو غائط أو ريح. أما قول أو لمس النساء المراد أو جامع، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. وسبق الكلام على هذا في الدرس الماضي القريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعب الأرض ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في الآية الكريمة لم يذكر الله عز وجل الاستنجاء، يعني غسل الفرجين بعد البول أو الغائط. لماذا؟ لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، لا يخرج الوضوء. الاستنجاء تطهير الفرجين من النجاسة، من النجاسة. ولهذا لو أحدث الإنسان بريح هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا. إذن لا علاقة للاستنجاء بالوضوء. فلو نقض الإنسان وضوءه في أول النهار ثم أذن الظهر وغسل وتوضأ بدون أن يغسل فرجيه فوضوءه صحيح. وقد كان بعض الناس حتى من طلبة العلم المبتدئين يظنون أنه لا بد من غسل الفرج وإن لم يحصل بول ولا غائط، وهذا خطأ. إذا غسلت الفرج من البول أو الغائط أول مرة ولم تحدث مرة أخرى فانسى، لا علاقة للوضوء فيه إطلاقا. طيب، في الآية الكريمة يقول الله تعالى وأرجو لكم، وفي قراءة سبعية وأرجو لكم، ومعنى سبعية أنها صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز القراءة تجوز القراءة بها. وقد سبق أن قلت إن القراءة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لطالب العلم الذي علم بها أن يقرأ بها مرة، وبالمصحف وبقراءة المصحف الذي بين يديه مرة أخرى، إلا إذا كان عند العامة فلا يقرأ إلا في القراءة التي في المصحف الذي بين يديه. طيب، وأرجو لكم، لماذا قال وأرجو لكم؟ هل المعنى أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه بدلا عن غسلهما، وأنه يجوز أن يمسح مرة وأن يغسل مرة؟
نعم،
انتبه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجليه تارة وأن يغسلهما تارة أخرى، لأن الله قال وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وقال وأرجلكم عطفا على رؤوسكم، وهذا يقتضي أنه يجوز أن يمسح مرة وأن يغسل مرة أخرى. انتبه. فهل هذا مراد؟ الجواب لا، ليس المراد، وذلك أن السنة بينت وجه القراءتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس خفيه مسح، وإذا كانت رجلاه مكشوفتين غسل. وقد تواترت السنة على أن الرجل المكشوفة يجب غسلها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر من أسفاره ومعه أصحابه، فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون، ولكنهم يغسلون أرجلهم وكانوا يمسحون فلا يصيبها الماء. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن فغسل الرجل حين تكون مكشوفة إيش؟ فرض لا بد منه. وإذا كانت مستورة بالجوارب أو بالخفين فإن الفرض هو المسح، ولا ينبغي للإنسان أن يخلع الجوارب أو الخفين من أجل أن يغسل رجله، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن إذا كان على الرجل جوارب أو خف، والفرق بين الجوارب والخف أن الجوارب ما صنع من القطن وشبه، ويسمى عندنا الشراب، والخف ما صنع من جلد ونحوه. طيب، إذا كان عليه جوارب أو خف فإنه يمسح، ولكن لاحظوا أيها الأخوة أنه لا بد لجواز المسح من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن تكونا طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في غير الحدث الأكبر. الشرط الرابع أن يكون في المدة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الآن من يقرب علينا؟ تفضل. أن يكون نعم نعم ناظر ما خالف ناظر الورقة إيش؟ أحسن. طيب لا معنى الشروط أربعة. لا أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ونسي ومسح فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، يلبس الجوارب أو الخفين على غير طهارة ثم إذا جاء وقت الصلاة مسح ناسيا. نقول لهذا صلاتك باطلة لأنك لم تأتي بالشروط. الثاني أن يكون طاهرتين، فإن كانتا نجستين مثل أن يلبس خفين من جلد نجس فإنه لا يمسح عليهما، لأن المسح طهارة وتطهير، والنجس لا يمكن أن يتطهر بالتطهير. انتبه، النجس لو تسلط عليه نهرا كاملا وهو نجس العين ليس متنجسا فإنه لا يطهر. الشرط الثالث أن يكون ذلك، أعود مرة ثانية، ما هو الدليل على اشتراط الطهارة في اللبس وعلى اشتراط طهارة الجوارب أو الخفين؟ الدليل حديث مولى بن شعبة رضي الله عنه أنه لما أراد أن ينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. طيب الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر. إذا كان على الإنسان جوارب وحصلت له جنابة فإنه لا يجوز أن يمسح على خفين، بل يجب نزعهما وغسل الرجلين. الدليل حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إذا كنا سفرا إيش؟ المسافرين، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وضرور ونوم. فقال إلا من جنابة، ولأن الجنابة طهارة كبرى ولهذا ليس فيها مسح. الطهارة الصغرى هذا الأصغر في مسح يمسح الرأس، وأما الطهارة الكبرى فإنه ليس فيها مسح إلا على الجبيرة للضرورة. الشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا ريح، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليها للمسافر، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. طيب ولكن من أين تبتدئ المدة؟ عندنا ثلاثة أشياء، لبس وحدث ومسح. لبس وحدث ومسح، فهل تبتدئ من اللبس؟ لا. هل تبتدئ من الحدث بعد اللبس؟
لا.
هل تبتدئ من المسح بعد الحدث؟
نعم.
هذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس وإن لم ينسلخ، لكن القول الراجح أنها تبتدئ من المسح بعد الحدث، لأن الحديث يمسح وأمرنا أن نمسح، ولا يتحقق المسح إلا بالمسح. إذن لنضرب مثالا يا جماعة، رجل لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الأحد، أليس كذلك؟ وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، وانتقض وضوءه ونام ولم يمسح إلا لفجر يوم الاثنين، متى تجد المدة؟ لفجر يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة، مع أن الرجل أحدث من صلاة العشاء، بعد أن صلى العشاء أحدث، لكنه لم يمسح إلا لصلاة الفجر، فنقول ابتداء المدة من فجر يوم الاثنين، ولنحدد هذا بالساعة. طيب، لبسها أي الجوارب لصلاة الفجر يوم الأحد، وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الاثنين، ونام واستيقظ لصلاة الصبح يوم الاثنين في الساعة الخامسة فمسح، نقول له أن يمسح إلى فجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة. عرفتم يا جماعة؟ طيب، استيقظ ليلة الثلاثاء في الساعة الخامسة إلا ربعا، هل يمسح أو لا؟
يمسح.
ليش؟ ما انتهت المدة، يمسح، مسح الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة الأربعاء، ماذا تقولون؟ صحيح؟ صلاته صحيح، لأن انتهاء مدة المس لا يعني انتهاء الطهارة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ولهذا كان القول الراجح أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح، لأن هذا الذي مسح أتى بالطهارة على وجه مشروع ثبت به النص، وما أتى على وجه مشروع ثبت به النص لا يمكن أن ينقض إلا بنص، إلا بنص، والقاعدة هذه معروفة عند العلماء، ما ثبت بنص لا يرفع إلا بنص. فهذا الرجل توضأ قبل تمام المدة ومسح وانتهت المدة وهو على طهارة، فنقول له تبقى على طهارتك إلى أن تنتقل. كم صلى هذا الرجل بالخفين؟
ثلاثة أيام، صار مساكن.
كم صلى بالخفين؟
ثلاثة أيام،
فجر يوم الأحد والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم الثلاثاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم صلاة؟ 15 صلاة. وإن لم ينم ذات الأربعاء ولم ينتقض وضوءه زادت الصلوات. وأحببت أن أمثل بهذا المثال لأن كثيرا من العامة يظنون أن الإنسان إذا صلى 5 صلوات انتهت المدة، وهذا غلط ليس بصحيح.
24 ساعة
الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام هو الزمن، لا فعل الصلاة. الزمن كم؟ 24 ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث. المسافر 3 أيام بليليها، يعني 72 ساعة. وانتبهوا للضابط الذي ذكرته، ما قبل المسح ايش؟ لا يحسب من المدة، ما قبل المسح لا يحسب من المدة، وما بعد المسح إذا انقضت المدة فهو على طهارته حتى تنتقض طهارته. نعم. طيب ذكرنا من شروط الصلاة ايش؟ الوقت والطهارة من الحدث. الطهارة من النجاسة
ذاك النوم الليلة ولا مريض؟ نعم؟ ها؟ سعبان
خفيف. طيب الشراب الجوارب لم يأتي بالسنة ما يقيدها، وكذلك الخف لم يأتي بالسنة ما يقيده إلا الطهارة. وعلى هذا فيجوز المسح على الشراب المخرق والمسح على الشراب الخفيف، لأنه ليس المقصود ستر الرجل حتى نقول لا بد أن يكون صفيقا. الحكمة من جواز المسح على الجوارب أو الخفين هو رفع المشقة بنزعهما عند الوضوء وإدخال الرجل وهي رطبة في هذه الجوارب، فتبقى الرجل باردة بالرطوبة. وإذا كانت هذه العلة فإنه لا فرق بين الخفيف وبين الصفيق. وقد ذكر النووي رحمه الله عن بعض أصحاب الشافعي أنهم حكوا عن عمر وعلي بن الخطاب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق. طيب بقي علينا شرط ثالث، اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في مواضع ثلاثة: البدن والثوب والمكان. لا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. ما هو الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر شاق عليهما بل وسهل، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام الناس بعضهم ببعض للإفساد بينهم. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة.